الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم حقق توحيدنا وارزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك واهدنا صراطك المستقيم يا رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الإيمان بالقدر تقدم الكلام عليه وأنه ركن من أركان الإيمان، وذلك لما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما، لما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره وبالبعث بعد الموت. فالإيمان بالقدر خيره وشره هو من أركان الإيمان التي لا يقوم الإيمان إلا عليها. ولهذا لما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر لما سئل عن قول معبد الجهني لما أحدث القدر وأن الأمر أنف، قال: أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، وأن الله عز وجل لا يقبل من أحد شيئا حتى يؤمن بالقدر. وذلك لأن من نفى القدر على ما تقدم ينفي علم الله سبحانه وتعالى، وهذا لازمه. لهذا الأئمة من أهل السنة كالإمام أحمد عليه رحمة الله وغيره كالشافعي، فإنهم يحاججون ويخاصمون أهل القدر بالعلم، فإنك إذا نفيت القدر فإنه يلزم من ذلك أن تنفي العلم، فيخاصم في ذلك وينازع. وعقيدة السنة في القدر أن يثبت أن الله عز وجل يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما يكون، وأن الله عز وجل قدر أفعال الخلائق وخلق الناس وما يفعلون، وأن الله عز وجل قدر كل شيء، سواء ما كان له اختيار ومشيئة كالإنسان، أو ما ليس له اختيار في سير الجمادات في الأرض مما يجريها الله عز وجل بالرياح وغير ذلك، أن الله عز وجل قدر أحوالها وآجالها، وقدر الله سبحانه وتعالى تقلباتها، ويعلم الله جل وعلا ذلك كله، ويكل ما أشكل عليه في ذلك إلى الله سبحانه وتعالى لضعف عقل الإنسان عن إدراك علم الله سبحانه وتعالى في الكون. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وخلق الملائكة جميعا لطاعته وجبلهم على عبادته، فمنهم ملائكة بقدرته.
خلق الله عز وجل ملائكة، والله سبحانه وتعالى لا يأمر عباده بالشرك ولا أن يتوجهوا بصرف عبادة لغير الله سبحانه وتعالى، سواء كانوا ملائكة مقربين أو أنبياء مرسلين، وإنما يأمرهم الله جل وعلا بتوحيده وحده. ومن صرف شيئا من العبادة لغير الله فجعل لشيء من المخلوقات ولو مقربا كالملائكة أو مرسلا مصطفى كالأنبياء، فصرف شيئا من العبادة لهم من دون الله سبحانه وتعالى، فقد أشرك مع الله عز وجل غيره. الملائكة لهم مشيئة يتصرفون، ولهذا الله سبحانه وتعالى مدحهم: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يخرجون عن أمر الله سبحانه وتعالى ولهم اختيار، ولكن الله عز وجل مدحهم على عدم الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى وأمره. ولهذا نقول إن خلق الله سبحانه وتعالى في باب المشيئة على نوعين: خلق لهم مشيئة وهم الخلق الذين يخيرون، وهؤلاء كالإنس والجن والملائكة. والإنس والجن يخرجون عن أمر الله عز وجل بإذنه، والملائكة لا يعصون الله عز وجل ما أمره، إذ فطرهم الله عز وجل على طاعته سبحانه وتعالى. النوع الثاني خلق ليس لهم مشيئة، خلق ليس لهم مشيئة، وذلك كالجمادات وذلك كالجمادات من الأحجار وكذلك أيضا من التراب والمياه وغير ذلك يجريها الله سبحانه وتعالى بمشيئته سبحانه وتعالى من غير إرادة قائمة في ذاتها وإنما هو بأمر الله سبحانه وتعالى وحده. ولهذا لا يجري عليها ثواب وعقاب، فلا تثاب هذه الجمادات لأنها ليس لها اختيار وليس لها مشيئة، ويثاب من له اختيار ومشيئة وهم الإنس والجن لوجود الاختيار فيهم. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله وبمشيئتهم يثيبهم إن أطاعوه ويعاقبهم إن شاء في معصيته إلا الشرك، جعل الله عز وجل أمره مقضيا إذ لا يغفره سبحانه وتعالى لفاعله إلا أن يتوب. وخلق هنا الملائكة جميعا لطاعته وجبلهم على عبادته وطبعهم جبلهم يعني طبعهم وفطرهم على ذلك إذ لا يخرجون عن أمره سبحانه وتعالى. يقول فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون، فالملائكة في العرش حملة له وله حافون حول العرش وله من ينتظر عند العرش، فليس بحاف ولا بحامل. وأعمال الملائكة يسخرهم الله عز وجل لها، فمنهم ملائكة حملة العرش ومنهم حافون حول العرش ومنهم من هو ملك موكل بالرياح ومنهم موكل بقبض الأرواح ومنهم موكل بأمر الجبال ومنهم من هو موكل بالأمطار وتسييرها وغير ذلك بأمر الله سبحانه وتعالى وعلمه جل وعلا. ومنهم ملائكة كتبة يحصون على العباد ما يفعلون كرقيب وعتيد، ومنهم ملائكة الفتنة في فتنة القبر كمنكر ونكير، ومنهم من أوكله الله عز وجل بالوحي وهو جبريل روح القدس عليه السلام وجعله الله سبحانه وتعالى رسولا لأنبيائه ينزل عليهم بأمره وحيه سبحانه وتعالى على رسولنا صلى الله عليه وسلم وغيره. ومنهم ملك الموت ومنهم ملك الأرحام الذي يكتب ما يقدره الله عز وجل على الأجنة في بطون أمهاتهم. فالملائكة لا يحصيهم عددا إلا الله ولا يعلم أفعالهم وكذلك واجباتهم إلا الخالق سبحانه وتعالى. وإذا علم أنهم خلق فهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فمن صرف إليهم شيئا من العبادة صرف إليهم شركا فأشرك مع الله عز وجل غيره، والله سبحانه وتعالى لا يعبد إلا هو. وإنما ذكر أمر الملائكة لبيان جملة من المسائل المتعلقة بأمر الاعتقاد. من هذه المسائل أن هناك من يتوجه للملائكة بالعبادة فيصرف لهم تعظيما أو سجودا أو سؤالا أو يجعلهم مصائط وشفعاء من دون الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء أشركوا مع الله عز وجل غيره. فأراد أن يبين المصنف رحمه الله لهذه المسألة ويبين أن الملائكة خلقهم الله جل وعلا وبين الحكمة من خلقهم، فلا تتعدى هذه الحكمة فينازع الله عز وجل في أمره. وكذلك أيضا أن هناك من يزعم أن الملائكة بنات الله، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. وهذا أراد المصنف رحمه الله أن يبين أنهم مخلوقون خلقهم الله عز وجل كما خلق غيره، إلا أن الله عز وجل جعل لهم صفات وجعل لهم ماهيات وجعل لهم أفعال، يوكلون بها، وجعل لهم أحوال من جهة زمانهم وتحولهم وجوهرهم وتغيرهم في ذلك مما يقدره الله عز وجل لهم بإذنه سبحانه وتعالى. وهنا ذكر مسألة الاصطفاء، قال واصطفى منهم رسلا إلى رسله، إشارة إلى أن أفضل الملائكة الموكلون بالرسالة، موكلون بالرسالة، فذكر الملائكة ثم ذكر من اصطفاه الله سبحانه وتعالى منهم لحمل رسالته، وإنما اصطفاهم الله عز وجل لشرف المحمول وهو الوحي، لشرف المحمول وهو الوحي، وهو كلام الله سبحانه وتعالى. وبهذا نأخذ إذا كان الملائكة حملت الوحي أفضل الملائكة، فحملة الوحي من البشر أفضل البشر وأعلاهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم.
ثم خلق آدم بيده وأسكنه جنته، وقبل ذلك للأرض خلقه، ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاء،
يعني أن الله عز وجل قدر على آدم مآله حال خلقه، ويعلم ما يؤول إليه أمره، وأن الله عز وجل خلقه بيده سبحانه وتعالى، خلقت بيده، يعني أن الله عز وجل خلقه بيده لا كحال ذريته، خلقهم الله عز وجل بأمره، خلقهم الله سبحانه وتعالى بأمره. يقول ثم خلق آدم بيده وأسكنه جنته. اختلف العلماء في الجنة التي أسكنها الله عز وجل آدم، هل هي الجنة التي يؤول إليها الخلق بعد ثوابهم وبعد حسابهم في الآخرة، أم هي جنة أخرى؟ اختلفوا في هذه المسألة على قولين، منهم من قال إنها هي الجنة التي يؤول إليها المؤمنون، ومنهم من قال إنها جنة أخرى، وكونها جنة أخرى يحتاج في ذلك إلى دليل من الوحي صحيح صريح. يقول وقبل ذلك للأرض خلقه، يعني أن الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق آدم وأن يسكنه الجنة، الله سبحانه وتعالى قدر عليه ويعلم سبحانه وتعالى أنه سيؤول أمره إلى الأرض وستكون في ذلك ذريته، والله سبحانه وتعالى لا يكون شيء إلا وقد سبق في علمه جل وعلا. وإذا كان هذا في آدم فإنه في ذريته كذلك، قال وقبل ذلك للأرض خلقه. نعم.
ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها، ثم ابتلاه بما نهاه عنه منها، ثم سلط عليه عدوه فأغواه.
وهنا في قوله ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها، وهذا أن الله سبحانه وتعالى يخلق عباده ويقدر أشياء سبحانه وتعالى عليهم، في ويكون في سابق علمه سبحانه وتعالى وقوع ذلك منه لحكمة يريدها الله جل وعلا، والعلة في ذلك والحكمة موكولة مفوضة إلى الخالق سبحانه وتعالى. ولهذا مع علم آدم عليه السلام بأن الله عز وجل قدر عليه ذلك، إلا أنه التمس التوبة من الله جل في علاه، وذلك مما وقع منه من أكله من الشجرة. والشجرة التي نهى الله سبحانه وتعالى آدم وزوجه عن أكلها، نهاه الله عز وجل عن أكلها وعن قربها، وذلك لأن القرب يفضي إلى الأكل. وفي هذا يعلم أن الله سبحانه وتعالى إذا نهى عن شيء نهى عما يفضي إليه ولو لم يكن من جنسه، ولهذا نهى الله سبحانه وتعالى آدم عن قرب الشجرة، ونهى الله سبحانه وتعالى عن الخمر وعن قربها والدنو منها، حتى لا يسول للنفس الطمع فيها فيقع الإنسان. ولهذا نهى الله عز وجل عن قرب أشياء ولم يكتفى بالنهي عن الملابسة، كما نهى الله سبحانه وتعالى عن القرب للفواحش، لأن القرب منها قرب لتقريب لداعي النفس للوقوع فيها، فالقرب للفواحش من إطلاق البصر والخلوة والاختلاط والتبرج والسفور وغير ذلك من الأمور التي تفضي إليها، فهذا تقريب لها. ولهذا ما من شيء حرمه الله إلا وقد جعل ذرائع موصلة إليه محرمة حتى لا تفضي إليه. ويقول ثم ابتلاه بما نهاه عنه منها، ابتلى الله سبحانه وتعالى آدم بالأكل من الشجرة امتحانا منه واختبارا له ولذريته، ومع وقوع ذلك إلا أنه وزوجه طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا حينما كان آدم في الجنة ومعه زوجه سلط عليهما إبليس في الجنة، فكان إبليس في الجنة إذن فكان معه، وكان يتشكل على صور شتى، فتارة يأتيه بصورة بهيمة أنعام، وتارة يأتيه في صورة حية يسول في كل مرة له الأكل من هذه الشجرة حتى أكل منها، فأمضى الله عز وجل بعد ذلك أمره بأن أنزله وأهبطه إلى الأرض. وفي هذا أيضا أن الإنسان لا يجوز له أن يحتج بقدر الله على فعله المحرم، ومن فعل أمرا محرما فاحتج بقدر الله عز وجل عليه ولم يتب فقد سلك طريقة إبليس. ولهذا أول مخالفة للخالق سبحانه وتعالى بدت في الجن من إبليس، وفي البشر من آدم وزوجه عليهما السلام، فإبليس احتج بقدر الله على ذنبه ولم يتب، ولهذا قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، قال بما أمضيت وقضيت علي من الضلال والإغواء سأستمر في هذا الأمر. وأما آدم وزوجه فاستغفرا الله سبحانه وتعالى مما وقع منهما، فمن استغفر فقد سلك طريقة آدم فهو آدمي، ومن احتج بقدر الله عز وجل على ذنبه وبقي عليه فهو إبليسي. ولهذا نقول إن قدر الله عز وجل ليس حجة للإنسان أن يمضي على ما هو عليه، بل يتوب ويستغفر وينيب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
وجعل أكله لها إلى الأرض سببا، فما وجد إلى ترك أكلها سبيلا ولا عنه لها مذهبا،
وذلك لأن الله عز وجل قدر ذلك عليه، ولا يخرج الإنسان عن قدر الله سبحانه وتعالى وما كتبه جل وعلا إليه، فلا بد أن يصير إليه. ولهذا المؤمن يقلع ويستغفر ويسأل الله سبحانه وتعالى أيضا الإعانة على ذلك والثبات عليه. نعم.
ثم خلق للجنة من ذريته أهلا فهم بأعمالها بمشيئته عاملون وبقدرته وبإرادته ينفذون،
وهذا مما يقدره الله عز وجل كذلك على ذرية آدم، فخلق للجنة خلقا وهم في بطون أمهاتهم، وخلق للنار خلقا وهم في بطون أمهاتهم، وقدر الله سبحانه وتعالى للجنة أهلا وللنار أهلا، كما جاء في حديث عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا جاء في حديث عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من سابق علم الله عز وجل وتقديره لعباده، فإذا أراد الله عز وجل حصول شيء هيأ له أسبابه، ولا يخرج الإنسان عن ذلك. نعم.
وخلق من ذريته للنار أهلا فخلق لهم أعينا لا يبصرون بها وآذانا لا يسمعون بها وقلوبا لا يفقهون بها فهم بذلك عن الهدى محجوبون وبأعمال أهل النار بسابق قدره يعملون.
وهذا أيضا كما أنه في الجنة كذلك أيضا في أمر النار وما قدره الله سبحانه وتعالى على خلقه كذلك. والله جل وعلا لو لم يخلق لهم بصرا وسمعا وعقلا وقلبا لم يعذبهم الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل إنما عذبهم مع وجود السمع والبصر والقلب، لأنه به تقوم الحجة. فإذا قامت الحجة عليه ولم يعمل، يعني أنه لم يستجب مع علمه، فكان معاندا. ولهذا يقول الله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وما قال حتى يستجيب، لأنه ربما لا يستجيب، إنما عليك البلاغ، إنما على الرسول البلاغ، وما على الرسول إلا البلاغ، فعليه أن يسمع بهذه الحواس التي آتاها الله عز وجل الإنسان، أن يسمعه الحجة. فإذا لم ينقاد فإنه حينئذ قامت عليه الحجة، واستحق حينئذ العقاب، استحق حينئذ العقاب. ولهذا الإنسان الذي لا يستجيب ويكتفي بالسماع والبصر والإدراك والوعي بقلبه من غير عمل، فيه شبه بالبهائم، لأنه يسمع كما تسمع ويبصر كما تبصر ويفقه كما تفقه، وشابهها في عدم العمل. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول: إنهم إلا كالأنعام، يعني يشابهونها في عدم العمل والاستجابة، ويشابهونها في السماع المجرد فقط. وشبههم الله عز وجل أيضا بالأموات، لأنهم يسمعون ولكنهم لا يستجيبون. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في المشركين الذين وضعهم في قليب بدر، قال: ما أنتم بأسمع لي منهم، يعني يسمعون ولكن لا يستطيعون أن يردوا، ولا يستطيعون أن يستجيبوا، ولا يستطيعون أن ينفعوا ولا أن يضروا، لا أنفسهم ولا غيرهم.
قال رحمه الله: والإيمان قول وعمل، وهما سيان ونظامان وقرينان، لا نفرق بينهما، لا إيمان إلا بعمل، ولا عمل إلا بإيمان.
وهنا شرع المصنف رحمه الله في مسألة الإيمان، يقول: والإيمان قول وعمل، وهما سيان ونظامان وقرينان. الإيمان يطلق العلماء عليهم رحمة الله تعالى في بيانه ألفاظا، فيقولون هو قول وعمل، وتارة يقولون هو قول وعمل ونية، وتارة يقولون هو قول وعمل واعتقاد، قول وعمل واعتقاد. وهذه الإطلاقات مردها إلى مقاصد أصحابها. وغالب إطلاقات السلف عليهم رحمة الله يقولون: الإيمان قول وعمل، وربما يقولون قول وعمل ونية، قول وعمل ونية. ومرادهم بذلك أن ما كان من أمر القلب، وما كان من أمر اللسان، وما كان من عمل الجوارح، فهذا هو الإيمان. والإيمان هو ما وقع في قلب الإنسان من التصديق بما أخبر الله عز وجل ونبيه به، وما أخبر الإنسان به عما في قلبه في قول لسانه، وما عمل به من جوارحه، فهذا هو الإيمان. فلا يصح اعتقاد ونية إلا بقول وعمل، ولا يصح القول إلا باعتقاد ونية وعمل، ولا يصح عمل الجوارح إلا مع اعتقاد ونية وقول، إلا مع اعتقاد ونية وقول. فلا بد من اجتماع هذه الثلاثة للإيمان. وقول المصنف: الإيمان قول وعمل، واكتفاؤه بالقول والعمل، لأن القول والعمل شامل للقلب، فللقلب قول وعمل، فللقول قول وعمل، وذلك التصديق والنية، التصديق والنية. فالقلب يصدق بما أخبر الله عز وجل به من وحدانيته في ذاته وربوبيته وألوهيته سبحانه وتعالى، وأسمائه وصفاته جل وعلا. والنية في العمل، فلا يعقد أعمالا بجوارحه وقوله إلا وهي خالصة لله سبحانه وتعالى. ولهذا نقول إن القلب له قول وعمل. ولهذا يختصر العلماء الإيمان فيقولون الإيمان قول وعمل، لأنه داخل في القلب وداخل في الظاهر، فهو شامل. قولهم الإيمان قول وعمل شامل للأعمال والأقوال الظاهرة وللأقوال والأعمال الظاهرة. الباطنة، الباطنة هي عمل القلب وقوله، والظاهرة هي قول اللسان وعمل الجوارح. وقول اللسان يسمى فعل في قول بعضهم، وبهذا دل عليه القرآن. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا. سماه قولا ثم سماه فعلا. وبعضهم يقول إن القول لا يسمى فعل، لا يسمى فعل، وبعضهم يسميه عملا، وبعضهم يسميه القول كذلك أيضا عملا. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال بعض المفسرين: عن لا إله إلا الله، عن لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله شاملة لقول اللسان ولوازمها أيضا عمل الجوارح. ومال إلى هذا بعض المصنفين في العقيدة من المتقدمين، وبعضهم يقول إن قول اللسان لا يسمى عملا، وإنما يسمى قولا. وذهب إلى هذا أيضا بعض الأئمة عليهم رحمة الله. وعمل الجوارح يسمى عملا ويسمى فعلا، يسمى عمل ويسمى فعل بالاتفاق، يسمى عمل ويسمى فعل بالاتفاق. ولا يصح العمل إلا باجتماع هذه الأشياء، وهو قول وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح وهناك من العلماء من يعرف الإيمان أو هذه الثلاثة فيقول هي أركان الإيمان، أو يقول هي شروط الإيمان. ومن يطلق أمثال هذه العبارات يريد تيسيرا وتقريبا للمعنى، ومرده من جهة المعنى الذي يريده إلى مقصده بأمثال هذا التقسيم. فإذا كان يريد بأمثال هذا التقسيم أن يجعل لازم ذلك خاطئا، فنقول له إن التقسيم حينئذ خاطئ، لأنه أدى إلى الخطأ. وإذا كان مرد أو لازم تقسيمه صحيحا فيكون حينئذ تقسيمه صحيح. ومعنى ذلك أن قولهم القول والعمل والاعتقاد أو القول والعمل والنية هذه أركان. ما المراد؟ نقول يقول إنه لا يصح الإيمان إلا بها، نقول هذا التقسيم صحيح وهذا الوصف صحيح. وذلك أن الأركان لا بد من وجودها، فإذا فقد واحد منها فقد الآخر. ولكن لو قال أني أسميها أركان ولكن إذا فقدنا واحدا لا يزول الإيمان، نقول حينئذ بأن هذا المعنى خاطئ. لماذا؟ قد يقول مثلا أركان الإسلام خمسة، فإذا ترك الإنسان الصيام أو الزكاة أو الحج لا نكفره، فكذلك من ترك العمل أو القول أو الاعتقاد يقول مثلا لا نكفره، نقول هذا المعنى باطل، هذا المعنى باطل، وهذا القياس أيضا باطل. إذن ما يذكره العلماء من هذه المعاني من قولهم الإيمان قول وعمل واعتقاد أو قول وعمل ونية، وذكرهم بوصف هذه الأشياء أنها شروط أو أركان أو واجبات، مردهم في ذلك إلى المعنى اللازم لقولهم، فقد يكون صحيحا وقد يكون خاطئا. ما المعنى الصحيح في ذلك في هذه الثلاثة في قولنا الإيمان قول وعمل واعتقاد؟ نقول المعنى في ذلك أن نطلق كما أطلق السلف أن الإيمان قول وعمل ونية، أو قول وعمل، وهو شامل أيضا للنية. ولو قلنا أركان وبينا المعنى فهو صحيح، ولو قلنا شروط وبينا المعنى الموافق للسلف فهو صحيح. ما المعنى الموافق للسلف وظواهر الأدلة من الكتاب والسنة؟ أن القول والعمل والاعتقاد هي الإيمان، هي الإيمان. فلا يصح الإيمان إلا بوجود هذه الثلاثة. وما هي هذه الثلاثة بالنسبة للإيمان؟ نقول كالركعات الثلاث بالنسبة للمغرب، كالركعات الثلاث بالنسبة للمغرب. صلاة المغرب ثلاث ركعات، فإذا نقصت واحدة الأولى أو الثانية أو الثالثة هل تسمى مغربا؟ لا تسمى مغربا. ولو دخل مبطل على الركعة الأولى أو الركعة الثانية أو الثالثة، تبطل الأولى أو الثانية أو الثالثة أو تبطل جميعا؟ تبطل جميعا. فمن انتقض وضوءه في الركعة الثالثة بطلت الأولى والثانية. وعلى هذا نقول إن تقرير المسألة تقريرا صحيحا في الإيمان يفهم منه أيضا الكفر. فمن أخطأ في تأصيل هذه المسألة من جهة تعريفها في الإيمان فإنه يخطئ في تأصيل الكفر فيها. ولهذا نقول إذا فهمنا أن هذه الثلاثة هي الإيمان في إطلاقات السلف، قول وعمل ونية، ندرك أن أي مبطل لأي واحد منها يبطل الجميع، يبطل الجميع. فمن تكلم بكلمة الكفر فسب الله سبحانه وتعالى أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفر بالله ولو سجد لله، فأدى الصلاة لله عملا ولو سجد. لماذا؟ لأن المبطل إذا دخل على واحد من هذه الثلاثة أبطلها جميعا، كحال المبطل في أحد الركعات الثلاث يبطل الصلاة جميعا، فهو يبطل الصلاة جميعا. فلا نقول بمن أبطل صلاته ونقض الركعة الثالثة أن نقول إن الركعة الأولى والثانية صحيحة فلا تبطل صلاته. هذا كلام صحيح أو باطل؟ القول بصحة الصلاة باطل، القول بصحة الصلاة باطل، لأن الناقض إذا دخل على أي واحد من هذه الثلاثة أبطلها. لماذا؟ لأن هذه الثلاثة كلها هي المغرب، هي المغرب. فلو جاء الإنسان باعتقاد وقول ولكنه عطل العمل، لم يأتي بعمل، كمن جاء بالركعة الأولى والثانية فسلم من المغرب بركعتين ولم يأتي بالثالثة، هل هي المغرب؟ إذن ليست المغرب، وذاك ليس الإيمان، وذاك ليس الإيمان. ولكن ما هو الإيمان؟ ما هو العمل الذي يثبت به الإيمان؟ يثبت به الإيمان. نقول العمل الذي يثبت به الإيمان هو ما انفردت به شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول إن العمل الذي يؤجر عليه الإنسان على نوعين. النوع الأول ما اتفقت به شريعة محمد صلى الله عليه وسلم مع الشرائع السابقة مما دل عليه الشرع أو دل عليه الطبع، مما دل عليه الشرع أو دل عليه الطبع. ما دل عليه الشرع من سؤال الله المغفرة من الاستغفار أو مثلا الصدقة، فالصدقة موجودة في شريعة محمد وشريعة موسى وشريعة عيسى، فهي من جملة الأعمال، من جملة الأعمال التي دلت عليها الشرائع. وما دل عليه الطبع أنه لا بد أن يكون موجودا في سائر الشرائع ولو لم يدل عليه النص، ولو لم يدل عليه النص. ما دل الطبع والفطرة على استحبابه واستحسانه كإغاثة الملهوف ودفع الأذى عن الناس والإحسان إلى الأقربين وإكرام الضيف والإحسان إلى الجار وغير ذلك من مكارم الأخلاق، هذا النوع لا يثبت مع وجوده الإيمان، لا يثبت مع وجوده الإيمان، لا يثبت مع وجوده الإيمان، وإنما يدخل في دائرة زيادة الإيمان ونقصانه، في دائرة زيادة الإيمان ونقصانه. النوع الثاني ما اختص به شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المقصود عند العلماء أنه لا يصح الإيمان إلا به، وذلك كالصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك. فإذا أوجد الإنسان شيئا من هذه الأعمال فهذا أمار على أنه آمن بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم عملا، فوجد لديه شيء من العمل الموافق لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا الذي يرحم اليتيم والشيخ الكبير ويعينه في الطريق ويميط الأذى عن الطريق ويداوي الجريح، هذا معنى دلت عليه الفطرة أو لم تدل عليه الفطرة؟ دلت عليه الفطرة. وهل يمكن أنه يوجد شريعة لا تدل عليه من الشرائع السابقة لا يمكن، بل لا بد أن يأتي في الشرائع. ولهذا الذي يفعل هذه الأشياء هل هي دليل على إيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ لا، ليس دليل على إيمانه. ولهذا من الضعف والجهل من يقول إن هذا رجل يرحم الضعفاء ويعين المحتاجين ويكرم الضيف ويحترم الناس وغير ذلك، ينبغي أن يكون من أهل الجنة، ينبغي أن يكون من أهل الجنة ولو كفر بمحمد. هذا كلام حق أو كلام باطل؟ كلام باطل، كلام باطل، لأن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام اختصت بشرائع، وهذه الشرائع هي شملت النوع الأول وهي ما دلت عليه الفطرة، ما دلت عليه الفطرة مما اشترك مع الشرائع السابقة، واختصت بشيء آخر وهي شرائع محمد صلى الله عليه وسلم التي جاء بها، كالصلوات الخمس، كصفة الوضوء والصيام، وكذلك أيضا الحج، وجد في السابق لكن زاد النبي عليه الصلاة والسلام في صفته وهيئته، فلا بد من وجود الثاني ليثبت العمل الذي نقول في تعريف الإيمان إنه قول وعمل، لا بد أن يكون هذا الشيء. منهم من يكفر فيه تارك الصلاة ويجعل أصل هذا الباب مسألة كفر تارك الصلاة، ومنهم لا يكفر بها، وهذه من المسائل الخلافية والخوض فيها مما يطول بنا. ولهذا خلاصة ذلك أن من فهم الإيمان وعلاقة الاعتقاد والقول والعمل بمعنى الإيمان، إذا فهم هذا الأصل فهم مسألة الكفر الطارئ عليه. ومن اختل لديه هذا الأمر فجعل هذا الأصل مضطربا عنده ولم يدركه كما فهمه السلف الصالح عليهم رحمة الله، حينئذ فإنه يختل في جانب ورود الكفر لديه، كحال الكفر مثل الذي يطرأ على بعض الناس عملا فيقول لا يكفر لأنه لم يبين مقصده، كالذي يسجد لصنم أو يسب الله أو يدوس المصحف أو غير ذلك، فهذا ظهر منه الكفر العملي ما لم يكن ثمة قرينة قوية تدفع القصد. معنى ذلك رجل أعمى يمشي في الطريق فوطأ المصحف، ألا يوجد قرينة على أنه لا يعلم؟ يوجد قرينة، لماذا دفعنا عنه الكفر مع أنه وقع فيه صورة في الصورة؟ دفعنا عنه الكفر لوجود قرينة قوية جدا تدفع القصد، لكن الأصل أن الناس بأفعالهم يقصدون أو لا يقصدون، أنهم يقصدون، هذا هو الأصل. فإذا جاء لدينا ما ينفي هذا الأصل رفعنا الحكم المترتب على ذلك لعدم وجود القصد. فإذا لم يوجد القصد لم يوجد الفعل. ولهذا نفرق مثلا في وضع المصحف بين الأعمى والمبصر. كذلك أيضا من ذبح لله سبحانه وتعالى في موضع يقصده بعض الناس وهم قلة بالذبح لغير الله، ولكن لم يشتهر هذا الأمر، وعرف عن هذا الرجل أنه موحد، وهو جار مثلا لهذه الشجرة أو جار لمثل هذه الحصان، فذبح في مثل هذا الموضع في موضع أو في زمن يذبح فيه لله كالأضاحي، فجاء إلى حجارة يقصدها قلة أو نحو ذلك، هل نحمله على الندرة أم نحمله على الأصل؟ نحمله على الأصل. أما إذا اجتمعت القرائن في وجود شخص لا يوجد فيه في هذا الموضع إلا من قصد، كالذي يقصد الأضرحة قصدا بعينها، لأن الله لا يعظم فيها سبحانه وتعالى، فيسجد لصنم وعكس القبلة، فهذا قصد ماذا؟ قصد الشرك، فوقع منه الكفر عملا ولم يفصح عن اعتقاده. ولهذا نقول إذا فهم الإيمان على وجهه وفهم كذلك أيضا إذا فهم الإيمان على وجهه فهم الكفر، وإذا اختل معنى الإيمان وفهمه كما يفهمه السلف اختل كذلك مسألة الكفر كذلك. ولهذا يقول المصنف رحمه الله في القول والعمل: هما سيان ونظامان وقرنان لا نفرق بينهما، لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان، لا عمل إلا بإيمان. وهذا على ما تقدم معنا في مسألة الركعات، إذا قلنا قول وعمل فهذا نجعلها مثلا من باب التقريب كركعتي الفجر، الركعة الأولى ملتزمة للثانية والثانية ملتزمة للأولى، إذا بطلت هذه بطلت هذه، وإذا بطلت هذه وبطلت بطلت هذه، إذا صلى ركعة ولم يأتي بالثانية وسلم من أولى ليست هذه الفجر. وإذا عرفنا بالتعريف الثاني قول وعمل واعتقاد، قول وعمل نية، نقول هي كحال صلاة المغرب ثلاث ركعات، لا تصح الأولى إلا مع صحة الثانية والثالثة، ولا تصح الثانية إلا مع صحة الأولى والثالثة، ولا تصح الثالثة إلا مع صحة الأولى والثانية. ومن أبطلها بشيء من المبطلات وجب عليه أن يعيد الصلاة من أولها، وهو أن يعيد إيمانه وأن يجدده بالتوحيد. ولهذا يقول المصنف لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان.